Aleykümselam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. تكلمنا فيما مضى حول رجوع المالك وحكم المالك الأصلي بالنسبة إلى الأيادي المتعاقبة على العين، أما كلامنا الآن فيقع في حكم الأيادي المتعاقبة فيما بينها، حكمها فيما بينها. ومقصودنا من الأيادي المتعاقبة في محل كلامنا هي يد البائع الفضولي التي هي يد سابقة، ويد المشتري التي هي يد لاحقة. والحكم هنا كقانون عام، إذا رجع المالك على اليد اللاحقة التي هي يد المشتري من تلفت عنده العين، فلا يجوز له، عليكم السلام، فلا يجوز له الرجوع على اليد السابقة. أعيد، لو رجع المالك على اليد اللاحقة وهي يد المشتري، فلا يجوز لليد اللاحقة أن ترجع على اليد السابقة إلا إذا كانت اليد السابقة غارة لليد اللاحقة، والمغرور يرجع على من غره. يعني نقول إذا رجع المالك على اليد اللاحقة، فإن كانت اليد السابقة غارة جاز للاحقة الرجوع على السابقة، أما إذا كانت اليد السابقة ليست غارة فلا يجوز لليد اللاحقة الرجوع على اليد السابقة. هذا إذا رجع المشتري على اللاحقة. أما لو رجع المشتري، لو رجع المالك الأصلي على اليد السابقة، يعني المالك الأصلي رجع على البائع الفضولي وأخذ منه بدل العين، فهل يجوز للبائع الفضولي الذي هو اليد السابقة، هل يجوز له أن يرجع على المشتري أو لا يجوز؟ الجواب، إن كان البائع غارا للمشتري، أي أن اليد السابقة قد غرت اليد اللاحقة، فلا ترجع اليد السابقة على اليد اللاحقة. أما لو كانت اليد السابقة وهي يد البائع الفضولي ليست غارة لليد اللاحقة، يعني يد مشتري فلا يجوز أو عفوا فيجوز الرجوع حينئذ. إذن إذا رجع المالك على البائع الفضولي اليد السابقة، فإن كان البائع الفضولي غارا للمشتري وموقعه في الضرار فيرجع أو لا يرجع؟ فلا يرجع عليه. لماذا لا يرجع عليه؟ لأنه لو كان غارا فاستقرار الضمان عليه على البائع الفضولي. ولذلك لو فرضنا أن المالك الأصلي في هذه الحالة رجع على المشتري لجاز للمشتري أن يرجع على البائع، لأن استقرار الضمان على البائع وليس على المشتري. أما لو لم تكن يدا غارة فيجوز له الرجوع على المشتري. وكلامنا في هذا الفرض الأخير اللي هو شنو الفرض الأخير؟ أن يكون المالك الأصلي قد رجع على اليد السابقة، يعني يد من؟ يد البائع الفضولي. وكانت اليد السابقة غارة أو ليست غارة للمشتري؟ ليست غارة، فحكمنا بجواز الرجوع، يعني رجوع البائع على المشتري. فلماذا يرجع عليه؟ ما هو المناط في رجوعه عليه؟ ما هي العلة في جواز رجوعه عليه؟ هذا هو محل كلامنا. للجواب عن هذا السؤال يذكر المصنف جوابين، أحدهما له يعني للمصنف، والآخر لصاحب الجواهر ولا يقبله المصنف. أما الجواب الأول وهو للمصنف رحمه الله فيقول: إن يد البائع الفضولي قد وضعت على العين أولا، أول من وضع يده على العين هو البائع الفضولي، فهو ضامن للعين بحكم على اليد ما أخذت حتى تؤدي. ثم بعد ذلك انتقلت العين من البائع إلى المشتري، فالمشتري أيضا وضع يده على العين، فهو ضامن بحكم على اليد ما أخذت حتى تؤدي. ولكن ما هو الشيء الذي ضمنه المشتري؟ المشتري ماذا ضمن؟ البائع ضمن العين لأنه وضع يده على العين، زين المشتري ماذا ضمن؟ أربعة احتمالات. الاحتمال الأول أن يكون المشتري ضامنا لنفس العين، وليس ضامنا لبدل العين، فيجوز للمالك الأصلي الرجوع على المشتري ويضمنه العين. ولكن إذا رجع المالك الأصلي على البائع وأخذ منه البدل فلا يجوز للبائع الرجوع إلى المشتري لمطالبته بالبدل. لماذا؟ لأنه لم يضمن البدل وإنما ضمن نفس العين. هذا الاحتمال الأول، هذا الاحتمال الأول وهو باطل ولا دليل عليه، إذ أن البائع لو لم يكن غارا قلنا يجوز له الرجوع على المشتري. الاحتمال الثاني أن يكون المشتري ضامنا للبدل فقط دون العين، يعني ضامن للبدل دون المبدل، بنحو لو رجع المالك الأصلي على البائع وأخذ البدل من البائع جاز للبائع الرجوع على المشتري لأن المشتري ضامن للبدل. ولكن لا يجوز للمالك الأصلي أن يرجع على المشتري لمطالبته بضمان العين، لأن المشتري حسب الفرض لم يضمن العين وإنما ضمن البدل. وهذا الاحتمال باطل أيضا، لأنه بحكم على اليد ما أخذت حتى تؤدي، المالك الأصلي مخير إن شاء رجع على البائع وإن شاء رجع على المشتري، فكيف لا يجوز رجوعه على المشتري؟ هذا الاحتمال الثاني إذن شنو؟ باطل. الاحتمال الثالث أن يكون المشتري ضامنا للبدل والمبدل معا، يعني هم ضامن للعين وهم ضامن لبدل العين معا، وهذا الاحتمال باطل أيضا، إذ أن الضمان يكون بشيء واحد ولا يكون بشيئين، لا بد أن يضمن شيء واحد وبشيء واحد، يعني يستقر في ذمته ضمان لدفع البدل أو لدفع المبدل، أما دفع المبدل ودفع البدل معا فهذا غير معقول وغير متوقع. الاحتمال الرابع بعد أن بطلت الاحتمالات الثلاثة الأولى، تعين إذن أن يكون الصحيح هو الاحتمال الرابع، وهو أن يكون المشتري ضامنا للبدل وضامنا للمبدل لكن على نحو التخيير وليس على نحو الجمع، يعني إما أن يضمن البدل وإما أن يضمن المبدل، إذا رجع عليه المالك مباشرة ضمن له العين فيدفع له قيمة العين، أما إذا رجع المالك على البائع والبائع دفع البدل فيجب على المشتري أن يضمن البدل، فيدفع المشتري إلى البائع عوضا أو مالا بدل البدل الذي دفعه البائع. البائع ماذا دفع؟ بدل. المشتري يكون يدفع من؟ للبائع البدل. يعني في الحقيقة المشتري ماذا يدفع؟ يدفع بدل البدل. البائع دفع البدل والمشتري يأتي ويدفع إلى البائع بدل البدل. إذن المشتري ضامن للمبدل وضامن للبدل، لكن لا على نحو الجمع وإنما على نحو البدل. يعني شنو على نحو البدل؟ يعني على نحو التخيير. وهذا هو الذي نختاره وهو الاحتمال الصحيح. ولذلك النتيجة يجوز للمالك الأصلي أن يرجع على المشتري مباشرة فيضمن المشتري للبائع العين فيدفع بدلها، وكذلك يجوز للمالك أن يرجع على البائع فيأخذ من البائع بدل العين، والبائع يرجع على المشتري ويأخذ منه بدل البدل. ولكن متى يجوز للبائع الرجوع على المشتري وأخذ بدل البدل من المشتري؟ متى؟ قبل أن يدفع البائع إلى المالك أو بعد أن يدفع إلى المالك؟ أعيد لك السؤال. المالك إذا رجع على البائع ماذا قلنا؟ البائع ماذا يفعل؟ يدفع البدل إلى المالك. زين، إذا دفع البدل إلى المالك يرجع على المشتري ويأخذ منه بدل البدل الذي دفعه للمالك. سؤال: متى يجوز للبائع أن يرجع على المشتري ويطالبه ببدل البدل؟ متى يجوز له أن يطالبه بالبدل؟ الجواب: بعد أن يدفع البائع إلى المالك. بعد أن يدفع البائع إلى المالك البدل يجوز له الرجوع إلى المشتري ومطالبته بالبدل. أما لو كان البائع لحد الآن لم يدفع شيئا للمالك، البائع بعد ما دافع البدل، فهل يجوز له الرجوع على المشتري ومطالبته بالبدل؟ لا يجوز. فيجوز للبائع الرجوع على المشتري إذا كان البائع قد دفع البدل للمالك. أما إذا كان البائع لحد الآن لم يدفع البدل للمالك فماذا؟ فكيف يجوز له الرجوع على المشتري لمطالبته بشيء هو لم يدفعه لحد الآن؟ المصنف يضرب لها مثال، يقول: كما في الضمان لو كنت مديونا، الآن أنت مديون وأنا ضمنت هذا الدين، قلت أيها الدائن أنا ضامن لك هذا الدين. فعمر ضمن دين زيد، فمتى يجوز لعمر أن يطالب زيدا بالدين؟ عمر إذا دفع إلى الدائن بعد أن يدفع إلى الدائن يجوز الرجوع إلى زيد المديون، أما قبل أن يدفع عمر وقبل أن يضمن شيئا وقبل أن يخسر شيئا فلا يجوز له الرجوع على المديون، مو بمجرد الضمان. رأسا بس قال ضمنت دين زيد، رأسا راح الزيد وقال له أعطني الدين، وبعدك أنت فقط ضمنت لم تدفع شيئا، ادفع شيئا ثم طالب المديون. هنا كذلك أيها البائع إذا دفعت شيئا إلى المالك جاز لك الرجوع على المشتري، أما إذا كان البائع لم يدفع شيئا فكيف يرجع على المشتري؟ هذا هو ما ذكره المصنف من جواب لسؤال مفاده إذا كان البائع الفضولي ليس غارا للمشتري فكيف يجوز له الرجوع عليه؟ قلنا أربعة احتمالات والاحتمال الرابع هو الصحيح. بقت يعني بعض العبارات الضمنية نقرأها من الكتاب. قال وأما حال بعضهم، بعض من يعني بعض ذوي الأيدي يعني الأيدي المتعاقبة، حال بعضهم بالنسبة إلى بعض يعني حكم الأيادي المتعاقبة بعضها بالنسبة إلى بعض، فنقول فلا ريب في أن اللاحق اللي هو من؟ المشتري، إذا رجع عليه يعني إذا المالك الأصلي رجع على المشتري وأخذ منه البدل فهذا المشتري اللاحق لا يرجع إلى السابق وهو البائع الفضولي، طبعا إلا إذا شنو؟ إلا إذا كان السابق غارا. ما لم يكن السابق موجبا لإيقاع اللاحق في خطر الضمان بسبب الغرور، والمغرور يرجع على من غره، فيجوز للاحق الرجوع على السابق، هذا واضح. كما لا ريب في أن السابق إذا رجع عليه يعني إذا رجع على السابق وهو البائع الفضولي وكان غارا، من هو الذي كان غارا؟ السابق، وكان غارا للاحقه لم يرجع السابق إليه إلى اللاحق لأنه غار واستقرار الضمان عليه، لذلك يقول إذ لا معنى لرجوعه، رجوع من؟ السابق وهو البائع عليه يعني على اللاحق وهو المشتري، لا معنى لرجوع البائع على المشتري بما لو دفعه اللاحق ضمنه السابق للاحق، يعني كلامنا في ذا صورة في صورة أن المالك رجع على البائع وكان البائع غارا، فإذا كان البائع غارا فاستقرار الضمان على من؟ على البائع. ولذلك لو فرضنا أن المالك رجع على المشتري لجاز للمشتري الرجوع على البائع. لذلك يقول إذ لا معنى لرجوع البائع على المشتري بمال لو دفعه المشتري لكان البائع قد ضمنه للمشتري وجاز للمشتري الرجوع عليه. يعني شو يريد يقول المصنف؟ يريد يقول استقرار الضمان في حالة الغرام على البائع، فلو رجع المالك على البائع لما جاز له الرجوع على المشتري، وإلا لو رجع على المشتري للمشتري رجع على البائع. طبعا يمكن كما لو كان جاهلا، البائع كان جاهلا مو شرط، لو كان جاهلا يعتبر بيع فضولي ولكنه لا غرور فيه، او كان نفرض صورة العلم، او كان المشتري عالما فايضا لا يكون هناك غرور. فنقول فالمقصود بالكلام ما إذا لم يكن السابق غارا للاحق، هذا هو محل كلام، وإلا لو كان غارا فالحكم واضح. زين إذا لم يكن غارا يجوز له الرجوع أو لا يجوز؟ وإذا جاز له الرجوع فبأي معنى؟ فنقول إن الوجه في رجوعه، رجوع من؟ رجوع السابق على اللاحق، يعني رجوع البائع على المشتري. الوجه هو أن السابق اشتغلت ذمته بالبدل قبل اللاحق. من هو الذي اشتغلت ذمته أولا؟ هو البائع الفضولي، لأنه وضع يده أولا وعلى اليد ما أخذت حتى تؤدي. فإذا حصل المال في يد اللاحق صار ضمان على اللاحق، لأنه أيضا بحكم على اليد ما أخذت حتى تؤدي. فإذا حصل المال في يد اللاحق وهو المشتري فقد ضمن اللاحق شيئا له بدل. ما هو بدل الذي ضمنه السابق؟ السابق ضمن البدل، وبعد أن ضمن البدل انتقلت العين إلى اللاحق، فاللاحق ضمن شيئا له بدل. فكم احتمال قلنا في ضمان اللاحق؟ أربع احتمال. فهذا راح يشرح لك رأسا احتمال الرابع بعد. فهذا الضمان يا ضمان، ضمان اللاحق بعد ضمان السابق للبدل. فهذا الضمان، ضمان اللاحق، في الحقيقة قلنا هو ضمان للبدل وضمان لبدل البدل، راح يصير ضمان لبدل البدل. فهذا الضمان يرجع إلى ضمان واحد، لكن ضمان المن؟ للبدل، للمبدل، أو لهما معا على نحو التعيين، أو لهما معا على نحو التخير. إن احتمال الرابع وهو شوف يقول من البدل والمبدل، يعني المشتري ضامن للبدل وضامن للمبدل، لكن على سبيل البدل، يعني على نحو التخير وليس على نحو التعيين. لماذا على نحو التخيير وليس على نحو التعيين؟ اللي هو على نحو التعيين يا احتمال، الاحتمال الثالث. يقول إذ لا يعقل، هذا رد على الاحتمال الثالث، إذ لا يعقل، لا راح يرد لك الاحتمالات بالسر، إذ لا يعقل ضمان المبدل معينا من دون البدل، هذا احتمال. الأول أن يضمن العين فقط دون البدل، أن يضمن المبدل معينا من دون البدل، هذا الاحتمال الأول قلنا هذا باطل. وإلا يعني شنو وإلا؟ يعني لو كان المشتري ضامنا للمبدل دون البدل فما يدفعه المشتري بعد يسمى بدل أو لا يسمى بدل؟ إذا كان المشتري ضامن للمبدل وليس ضامنا للبدل فما يدفعه بعد لا يسمى بدلا، لأنه إذا كان ضامنا للبدل يسمى بدل البدل، أما إذا كان ضامنا للمبدل فلا يسمى كذلك. وإلا لو كان ضامنا لخصوص المبدل دون البدل خرج بدله عن كونه بدلا، وهو خلاف الفرق. إذن ما هو الصحيح؟ يقول فما يدفعه الثاني وهو المشتري فإنما هو تدارك لما استقر تداركه في ذمة الأول. لما هو استقر في ذمة الأول؟ البدل. والثاني يتدارك البدل، يعني يدفع بدل البدل. فما يدفعه الثاني هو بدل للبدل فإنما هو تدارك لما استقر تداركه في ذمة الأول، بخلاف ما يدفعه الأول وهو البائع إذا دفعه إلى المالك فإنه يا هو فإنه ما يدفعه الأول تدارك نفس العين معينة، ما يدفعه البائع إلى المالك هو ضمانا لنفس العين، أما ما يدفعه المشتري فهو ضمان للبدل وليس ضمانا للعين. بخلاف ما يدفعه الأول فإنه تدارك نفس العين معين. إذ لم يحدث للأول، يعني لم يحدث للعين التي في يد الأول تدارك آخر بعد، بلحاظ كون العين في يد البائع الأول والمشتري رجع على البائع الأول، كم ضمان موجود في الحقيقة؟ كم ضمان؟ ضمان واحد للعين، ولذلك ما يدفعه الأول هو ضمان للعين، لأنه لحد الآن لم يحصل ضمان آخر من قبل المشتري، لأن ضمان المشتري متأخر. لذلك يقول إذ لم يحدث للعين بالنسبة للأول تدارك آخر بعد، إذ قبل انتقالها إلى المشتري لا يوجد إلا تدارك واحد وهو تدارك للعين، فإن أداه يعني شنو أدى؟ من الذي أدى؟ الثاني. فإن أدى الثاني وهو المشتري أدى ماذا؟ أدى البدل إلى المالك، سقط تدارك الأول له، يعني لما في ذمة الأول، لماذا يسقط؟ لأن احنا قلنا البائع أو المالك الأصلي مخير، إما أن يرجع على البائع والبائع بعد ذلك يرجع على المشتري، أما إذا رجع مباشرة على المشتري فبعد سقط عن ما في ذمة شنو؟ البائع، والبائع بعد يرجع على المشتري لو ما يرجع؟ لا يرجع بأي شيء. لذلك يقول فإن أدى المشتري إلى المالك البدل سقط تدارك الأول له، ولا يجوز للثاني المشتري دفع البدل إلى الأول وهو البائع قبل دفع الأول البائع إلى المالك. واضح هذه العبارة؟ شرحناها أن المشتري متى يجوز له أن يدفع البدل إلى البائع؟ إذا كان البائع قد دفع إلى المالك. أما لو كان البائع لم يدفع إلى المالك فلا معنى أن يدفع المشتري إلى البائع. يقول ولا يجوز للثاني وهو المشتري دفع البدل إلى الأول وهو البائع قبل دفع الأول وهو البائع البدل إلى المالك. لماذا؟ لأنه يعني ما يدفعه الثاني من بدل إنما هو من باب الغرامة والتدارك. التدارك لماذا؟ لأي شيء؟ لما في ذمة البائع وما غرمه البائع. فإذا كان البائع لم يغرم شيئا لحد الآن فلا معنى لتداركه، فلا اشتغال للذمة. ذمة من؟ ذمة المشتري قبل حصول التدارك ممن؟ من البائع. البائع إذا دفع الضمان وحصل التدارك اشتغلت ذمة المشتري بالبدل. أما لو كان البائع لم يدفع شيئا فلم تشتغل ذمة المشتري بالنسبة للبائع. وليس يا هو ليس ما يدفعه المشتري، وش قال؟ ما يدفعه المشتري لأنه من باب الغرامة والتدارك، مجرد غرامة وليس من قبيل العوض لما في ذمة الأول. يعني ما يدفعه المشتري هل هو غرامة أم عوض لما في ذمة البائع؟ غرامة. ولذلك لا يجوز للبائع أن يأخذه من المشتري قبل أن يدفع البائع شيئا. أما لو كان عوضا، لو كان ما يدفعه المشتري عوض عما في ذمة البائع فيجوز للبائع أن يطالب بذلك العوض وإن كان البائع لم يدفع شيئا لحد الآن. إذن إن كان غراما لا يجوز دفعه إلى البائع قبل الدفع، وإن كان عوضا جاز دفعه إلى البائع. المصنف يقول هو غرامة وليس عوضا. فحال الأول، يعني شبه لك هذا المطلب الأخير اللي ذكرنا، فحال الأول وهو البائع مع الثاني وهو المشتري كحال الضامن مع المضمون عنه، اللي هو منه المضمون عنه المديون مثلا. متى يجوز للضامن الرجوع على المضمون عنه؟ بعد أن يدفع الضامن إلى الدار. أما قبل ذلك فلا يجوز، كحال الضامن مع المضمون عنه. في هذا جهة الشك في أن الضامن لا يستحق الدفع إليه من قبل المضمون عنه إلا بعد الأداء. يعني شنو بعد الأداء؟ يعني إذا أدى الضامن الدين، بعد أن يؤدي الدين يجوز له أن يرجع على المضمون عنه. هكذا في محل كلامنا، البائع بعد أن يؤدي البدل إلى المالك الأصلي يجوز له الرجوع على المشتري، أما قبل ذلك فلا يجوز له الرجوع على المشتري. ما استبعد ذلك يعني. الآن في المجتمع الضامن ولا يطالب المضمون عنه قبل أن يختر الضامن شيء. الآن أنت لو أخذت لك قرض من المصرف، أنت موظف افتراضي وأخذت قرضا من المصرف وطالبوك بضامن، إجا سيد أحمد وضمنك، زين السيد رأي أنت قال الآن عندنا، لو ضمنك الموظف الآخر يطالبك رأسه؟ لا أصلا ما له علاقة، أنت تسدد. نعم إذا لم تسدد وقصت راتب من راتب الضامن حينئذ الضامن يرجع عليه. هذا هو الموجود عرفا، الضامن لا يرجع على المضمون عنه إلا بعد أن يؤخذ من الضامن. والحاصل أن من تلف المال في يده، من هو؟ المشتري، ضامن لأحد الشخصين، يا شخصين البائع أو المالك. المشتري إما ضامن، إما للمشتري عفوا، إما للمالك وإما للبائع، لكن ماذا يضمن للمالك؟ بدل العين. وماذا يضمن للبائع؟ بدل البدل. زين يضمنهما معا على نحو التعيين أو على نحو التخيير والبدلين؟ على نحو. أن من تلف المال في يده وهو المشتري ضامن لأحد الشخصين، يعني إما المالك أو البائع، على البدل، يعني إما هذا وإما هذا، مثنيناتهم يرجعون عليه على البدل. زين يريد يبين لك شنو لأحد الشخصين؟ لأحد الشخصين من هاي بيانية، من المالك ومن سبقه في اليد. الهاء من تدع، مو من سبق المالك، لا من سبق من تلف المال في يده، يعني من سبق المشتري. من هو الذي سبق المشتري؟ هو البائع. لأحد الشخصين على البدل، ما هما الشخصان؟ المالك ومن سبق المشتري وهو البائع، فيضمن للمالك والبائع. فتشتغل ذمة المشتري إما بتدارك العين، هذا بلحاظ من؟ بلحاظ ضمانه للمالك الأصلي، أن يضمن العين للمالك الأصلي، وإما بتدارك ما تداركها أو ما يدارك العين، اللي عبرنا عنه شنو؟ بدل البدل. هاي بلحاظ من؟ بلحاظ البائع. وهذا يعني شنو؟ هذا اشتغال ذمة المشتري إما بالعين وإما ببدل البدل، هذا اشتغال شخص واحد، اللي هو شنو الشخص الواحد؟ من هو؟ المشتري. بشيئين، ما هما شيئان؟ بدل العين أو بدل البدل، لشخصين، المالك والبائع. بالنسبة للمالك بدل العين، وبالنسبة للبائع بدل البدل، لكن مو على نحو التعيين، على البدل، يعني يضمن أحد المالين على نحو البدل، يعني إما أن يضمن بدل العين للمالك وإما أن يضمن بدل البدل للبائع، ولا يضمنهما معا. ويمثلها إليك مثال، يقول كما كان في الأيدي المتعاقبة، يعني شلون في الأيدي المتعاقبة؟ زيد أخذ الكتاب منه ثم أعطاه لمن؟ لخالد، وخالد أعطاه لبكر، وبكر أعطاه لعلي، وعلي أعطاه لأحمد. تعاقبت الأيدي على العين، فالمالك الأصلي يرجع على من؟ إذا تلفت العين عند الأخير يرجع على من؟ يمكنه أن يرجع على أي واحد يختار، إذا اختار الأول يأخذ منه، ولكن الأول يرجع على الثاني، والثاني يرجع على الثالث، إلى أن يستقر الضمان على من تلفت العين عنده. زين، إذا كان للمالك أن يرجع على أي يد يختارها، هذا معناه أنه توجد لدينا أيدي متعددة اشتغلت بالضمان لواحد وهو المالك الأصلي، لكن كم اشتغال عندنا للذمة؟ اليد الأولى واليد الثانية والثالثة والرابعة، لكن اشتغلت ذمتها على نحو التعيين؟ لا، المالك لا يجوز له الرجوع على الجميع، وإنما يجوز له أن يرجع على واحد على سبيل البدل، كما كان في الأيادي أو الأيدي المتعاقبة اشتغال ذمة أشخاص على البدل بشيء واحد لشخص واحد، لأن الكتاب هو واحد وللمالك الأصلي الذي هو واحد. زين، من هو الضامن له؟ من هو الضامن؟ الجميع، لكن الجميع على نحو البدل، يعني إذا قام به أحدهم سقط عن الآخرين. هذا هو الجواب الأول الذي ذكره المصنف رحمه الله. أما الجواب الثاني وهو لصاحب الجواهر، يقول صاحب الجواهر: الذمة في حالة البائع والمشتري لا يمكن أن تشتغل الذمتان معا، يعني الذمة الأولى تكون مشغولة بالضمان والذمة الثانية مشغولة بالضمان معا، غير معقول. ليش غير معقول؟ لأن العين لا يوجد لها إلا ضمانة واحد. إذن هذا الاحتمال باطل. وهكذا غير صحيح أن نقول لا ضمان لا على البائع ولا ضمان على المشتري، هذا أيضا شنو؟ احتمال باطل. فماذا نقول؟ نقول الضمان يستقر أو الضمان على من تلفت العين بيده. من هو؟ المشتري. الضمان على المشتري، الضمان هو ثابت على من تلفت العين بيده. لأن هل يجوز للمالك الرجوع على البائع؟ هل يجوز له الرجوع على البائع؟ نعم نعم، يجوز له الرجوع على البائع بحكم على اليد ما أخذت حتى تؤدي، لأن البائع وضع يده على العين، فيجوز للمالك أن يرجع على البائع. ولكن إذا رجع المالك على البائع، هل يجوز للبائع الرجوع على المشتري؟ يقول صاحب الجواهر: نعم، لأنه هنا حدثت معاوضة قهرية بين المالك والبائع، يعني المالك أخذ الضمان من البائع، هذا في الحقيقة مو ضمان، هذا بيع وشراء. كأن المالك قال للبائع بعتك ما في ذمة المشتري لي، ذمة المشتري مو مشغولة للمالك، فالمالك يبيع على البائع ما استقر في ذمة المشتري، وما يأخذه المالك الأصلي من البائع ليس ضمانا، وإنما هو ثمن المعاوضة القهرية، يعني هو عوض عما في ذمة المشتري، مجرد معاوضة. يعني إذا كانت معاوضة، فالبائع إذا دفع المال إلى المالك امتلك البائع ما في ذمة المشتري لأنه اشتراه من المالك. هذا جواب صاحب الجواهر، أكو تفاصيل نقراها حتى ما نتأخر، وربما يقال. هذا الوجه الثاني أو الجواب الثاني، في وجه رجوعي غير من تلف المال في يده اللي هو البائع، لأن من تلف المال في يده هو المشتري، فغير من تلف المال في يده يعني البائع، في رجوعه إلى من تلف في يده وهو المشتري، يعني في رجوع البائع على المشتري، لو رجع عليه على من؟ على البائع، يعني غير من تلف المال في يده. ما هو الوجه؟ إن ذمة من تلف بيده وهو المشتري مشغولة للمالك بالبدل، فذمة ذمة من مشغولة؟ ذمة المشتري. وإن جاز له، يا هو له المالك، إلزام غيره، غير من تلف عنده، يعني المشتري، يعني غير المشتري، من هو غير المشتري؟ البائع. وإن جاز للمالك إلزام البائع، لماذا يلزم البائع؟ من باب على اليد، لذلك يقول باعتبار الغاصب، لأن البائع كان غاصبا وعلى اليد ما أخذت حتى تؤدي، فهاي باعتبار الغاصب تعليل لقوله وإن جاز له إلزام غير المشتري. لماذا؟ باعتبار الغصب. زين يلزمه بماذا؟ المالك يلزم البائع بماذا؟ بأداء ما اشتغل ذمته، ذمة من؟ ذمة المشتري به، اللي هو المال الذي اشتغلت به ذمة المشتري، فالمالك يلزم البائع بدفع ما اشتغلت به ذمة مشتري، لكن هذا غرامة لو معاوضة، ها معاوضة. فيملك من هو؟ فيملك البائع حينئذ، يعني إذا دفع إلى المالك، فيملك حينئذ من أدى، أي من أدى؟ فاعل ليملك. من هو الذي أدى؟ البائع. فيملك من أدى وهو البائع بسبب أدائه، هاي الباء للسببية، بأدائه ماذا يملك؟ البائع بسبب أدائه للمالك ماذا يملك؟ ما، هاي ما مفعول به ليملك. فيملك البائع بسبب أدائه ماذا يملك؟ يملك ما للمالك في ذمة المشتري، يملكه بأي طريقة؟ بالمعاوضة الشرعية القهرية التي لا تتوقف لا على القصد ولا على الإنشاء. قال صاحب الجواهر: وبذلك اتضح الفرق بين من تلف المال في يده وهو المشتري وبين غيره وهو البائع. ما هو الفرق بينهما؟ ظهر انتهى الوقت يأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.